الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشائخه والمسلمين.
قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب الحث.
لا ليست مثل هذه، كانت خاصة بالشخص ما يضر. نعم.
باب الحث على الكسب.
أما السقاء والقربة هذه عامة للناس، هو بشخص واحد قد يكون فيها شيء بعض الدوام. هذه أولا أنها قارورة صغيرة، ثانيا أنها خاصة بالإنسان، ثالثا أنها مكررة، ما فيها دواب ولا فيها شيء منها. نعم، محفوظة. نعم نعم،
صلى الله عليه. باب الحث على الكسب. أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال: أخبرنا أحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن أمارة بن عمير عن عمته عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه. أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمارة بن عمير عن عمه عن عمة له عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. أخبرنا يوسف بن عيسى قال: أخبرنا الفضل بن موسى قال: أخبرنا عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه
وولده
صلى الله عليه وولده من كسبه. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبيد بن عبد الله النيسابوري قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طهمان عن عمر بن سعيد.
عمر ولا عمر؟
عن عمر عندي.
وهذا كذلك هو الأول ذاك أو غيره؟ ها، كان هو الأول عن عمر بن سعيد. نعم.
عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه.
نعم، البيوع جمع بيع، وهو الأخذ والإعطاء، ويكون بالقول ويكون بالفعل. يكون بالقول: بعتك، فيقول بعتك، فيقول اشتريت. ويكون بالفعل في الأشياء القليلة. كان يأتي مثلا الإنسان الخباز ويضع مثلا ريال ويأخذ خبز بدون كلام، هذا بيع بالإعطاء. الشيء المحدد يضع قيمته ويأخذه، هذا بيع بالمعاطاة. ويكون بالقول: بعتك، فيقول اشتريت. ويشهد الشاهدين. هذا الحديث الأول، حديث عائشة: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولد الرجل من كسبه، لا بأس بسنده. والحديث اللي بعدها أحسن سند من إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. وفيه دليل على جواز أخذ الإنسان من مال ولده أو مهر ابنته إذا زوجها، لأن ولده من كسبه، فيجوز على الإنسان أن يأخذ من مال ولده أو مهر ابنته. ولحديث: أنت ومالك لأبيك. لكن عموم إطلاق هذا الحديث يقيد بالحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر، فلا يأخذ من مال ولده أو مهر ابنته ما يضره به أو يحتاجه. إذا كانت البنت تحتاج المهر فلا ينبغي الإنسان أن يأخذ إلا ما زاد عن حاجتها، وبشرط أن لا يعطيه لولد آخر. كذلك له أن يأخذ مال ولده ما لا يضره، ولا يعطيه لولد آخر. إن كان يضره فلا، يأخذ مال ولده ويتركه فقير يتكفف الناس، أو يخرجه من بيته ويقول استعجل وهو لا يستطيع، ما يجوز. أو يأخذ من مال ولده ويعطيه لولد الآخر فيكون بينهما شحنة، فهو مقيد بهذا. يأخذ ما زاد عن حاجة الولد ولا يعطيه لولد آخر، هذا إذا أراد أن يأخذ. نعم،
صلى الله عليه.
وإن ترك لولد هذا هو الأولى، هذا المعروف عند غالب الناس أنهم ما يأخذون من أولادهم. نعم.
قال رحمه الله: باب اجتناب الشبهات في الكسب. حدثنا محمد بن عبد الله على الصنعاني قال: حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا أسمع بعده أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهات
وإن
بين ذلك أمورا مشتبهات وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حما وإن حمى الله عز وجل ما حرم وإنه من يرتع حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى ربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الربة يوشك أن يجسر.
نعم هذا الباب عقل اجتناب الشبهات في الكسب ذكر في حديث النعمان حديث النعمان بشير وأصل الحديث من حديث الأربعين النووية إن الحال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه عرضه وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى ألا وإن لكل ملك الحمى ألا وإن حمى الله محارمه هذا من حديث الأربعين النووية في ذكر أن الأمور ثلاثة حلال بين وحرام بين مشتبه فالحال البين هذا للإنسان المباشرة والحرام بين يجب تركه والأمر الثالث أمر مشتبه فهذا ينبغي أيضا تركه حتى لا يقع في الحرام لأن حد فاصل ومن وقع في الشبهات فإنه ينتقل من الشبهات إلى الحرام وضرب النبي مثلا كالراعي يرى حول الحمى فإذا حمى الملك حمى وقال لا يأتي أحد حوله لا يأتي هذا الحمى ثم ترى جعل يرى حوله بجواره يوشك أن يقع فيه تنتقل دابته إلى الحمى فيعاقبه الملك ثم قال ألا وإن حمى الله محارم المحارم من حمى حولها محرمات وقرب منها وقع فيها ألا وإن حمى الله محارم ولهذا قال وإن بين ذلك أمور مشتبهة قال إن الحلال بين والحرام بين وإن بين ذلك أمورا مشتبهة وربما قال وإن بين ذلك أمورا مشتبهة وسأضرب لذلك مثلا إن الله عز وجل حمى حمى وإن حمى الله محارم يعني محرمات وإنه من يرتع حول الحمى يرتع يرعى دابته حول الحمى يوشك أن يخالط الحمى يوشك أن يصل الحمى فيعاقب فيصل المحرمات وربما قال إنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه وإن من يخالط الريبة يوشك أن يجسر إذا خالط الشيء المشكوك فيه يوشك أن يجسر على الحرام إذا أتى إلى الشيء المشكوك فيه يسهل عليه الوصول إلى الحرام لكن إذا جعل بينه وبين الحرام فاصل بعد عن الحرام نعم
الله إليك. قال رحمه الله تعالى حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من أين أصاب المال من حلال أو حرام.
الله أكبر ما أشبه الليلة بالبارحة إن هذا واقع الآن يدخل في الحديث كل ما تساهل فيه كسب المال يأتي على الزمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام هذا موجود بعض الناس الحلال ما حل في يده والحرام ما عجز عنه ولم يستطع الوصول إليه وهذا فيه التحذير في هذه فائدة الفائدة الأولى أن هذا أمر واقع ولا بد منه في عالم من عالم النبوة والأمر الثاني التحذير من هذا الصنف لا تكون من هذا الصنف يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصابه، وليس المراد العموم، المراد يوجد هذا عن بعض الناس، فهو تحذير لك أن تجتنب هذا الأمر حتى لا تكون منهم، تحذير الأمة عن هذا العمل، وبيان أن هذا الأمر واقع ولا بد منه، فهو في عالم من عالم النبوة. ويدخل في هذا كل ما تساهل في كسب المال. نعم،
أحسن الله لي. أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله فمن لم يأكل أصابه من غباره.
الحديث في سند سعيد بن أبي خيرة هو مقبول، وفيه الحسن عن أبي هريرة، حسن لم يسمع من أبي هريرة يكون منقطع، لكن ما الحديث صحيح، ما الحديث صحيح، وفي هذا الزمان هو في هذا الزمان من يسلم الآن، كل النقود في الغالب تأتي من البنوك وفيها غبار، فيها غبار، فالمعنى الحديث صحيح، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح واقعا في سعيد بن خيرة، في الحسن في انقطاع بين الحسن وابي هريره، ايش قال عليه الاثيوبي؟ ايش بعد عندك يا عوض؟ بعد الحديث
باب التجاره.
ها
باب التجاره،
خلاص بركه رفع. نعم نعم نعم. إيه؟
وأما على قول من يثبت سماعه منه فإنه لم يصلح التحديد بل لعنه وهو مدلس، والله تعالى أعلم.
لو كذلك سعيد بن خيرة مقبول، ما تكلم عليه سعيد بن خيرة، شوف سعيد
سعيد بن أبي خيرة بفتح المعجمة بعدها تحتانية ساكنة، البصري مقبول من السالفة.
طيب، والمقبول يعني ضعيف إذا لم يتابع. لكن المعنى يعني الواقع شاهد بذلك. لا نعم سم.
قال النسائي رحمه الله في سننه باب التجارة أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التجارة. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالتجارة، ذكر في حديث عمرو بن تغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يفشو المال، يفشو المال يعني يظهر، والمراد يكثر، وهذا وقع منذ أزمنة كثرة المال وسيمة في هذا الزمن، أن يفشو المال ويكثر وتفشو التجارة. نعم، التجارة كذا فشت وكثرت وصارت التجارة بين الرجال والنساء جميعا. ويظهر العلم في نسخة، ويظهر الجهل في رواية، ويظهر الجهل يعني بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا في بعض النسخ، ويظهر الجهل. وهنا معنى قد ذكر المحشي أن معنى يظهر العلم يزول ويرتفع، أن يذهب العلم عن وجه الأرض، لكن ويحتمل المال ويظهر العلم، يعني يظهر العلم ولا يعمل به، وهذا هو الأقرب. قل المحشي يظهر العلم يعني يزول ويرتفع، أي يذهب على وجه الأرض ليس بظاهر، ولكن يظهر العلم يعني يظهر العلم ولا يعمل به. ويبيع الرجل البيع فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان، يعني يشاوره، يعني فيه بيان لكثرة الجهل، لأنه لا يجوز التعليق في البيع. وقيل المعنى البيان كثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على إصلاحها، ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد، يعني الكاتب الذي يعرف أن يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق. وليس المراد أنه لا يوجد كاتب، لكن مراد الكاتب الذي يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق. الله كرر عندك الثوب في على الحديث أول صحة الحديث. الحديث
قال مسألة ثانية تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى في درجته حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه هذا صحيح، أخرجه المصنف هنا وفي الكبرى وهو من أفراده رحمه الله، فلم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه الحاكم في مستدركه وأبو داود الطيالسي في مسنده. فإن قلت كيف يصح وفيه عنعنة الحسن، قلت ثبت تصريحه بالتحديث من عمرو بن تغلب حديث أشراط الساعة عند البخاري في صحيحه ولفظه، إلى أن قال يقول حدثنا عمرو بن تغلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وأخرجه أبو داود الطيالسي.
لكن يختلف هناك، صرح بالسماع هناك في البخاري، لكن الألفاظ تختلف. من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، هذه ما موجودة في الحديث هذه. ألفاظ الحديث هنا غير الألفاظ الموجودة في البخاري، نفشو المال ويكثر وتفشو التجارة ويظهر العلم، هذه ما موجودة في البخاري. وكذلك أيضا يبيع الرجل فيقول لا حتى استأمر تاجر بني فلان والتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد، صرح بالحسن في ألفاظ غير الألفاظ هذه. اللي صرح في الحسن بسماع من عمرو تغلب في البخاري، لكن الألفاظ تختلف. قول هنا انه صرح بالسماع. نعم. كمل. نعم
احسن الله اليك. قال ان من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وان من اشراط الساعه ان تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان مطرقه، وان من اشراط الساعه ان يكثر التجار ويظهر القلم، وإن لم يكن بهذا اللفظ كما بينه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. ومما يشهد لهذا الحديث ما أخرجه أحمد في مسنده.
كذا ينقل على الألباني.
نعم الشيخ علق عليه.
نعم.
ومما يشهد لهذا الحديث ما أخرجه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن سيار أبي الحكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم، والله تعالى أعلم. ومنها ما ترجم له المصنف وهو بيان فشو التجارة وأنه من أشراط الساعة، ومنها أن كثرة المال من أشراط الساعة ولا خير فيه لأنه يلهي عن الآخرة.
ولا خير فيه؟
نعم. ولا خير فيه لأنه يلهي عن الآخرة إلا من وفقه الله تعالى للقيام بحقه. ومنها أن ظهور علم الدنيا وانتشاره بين الأمة من أشراط الساعة،
وأنه لا خير فيه إذا صد الناس عن الاشتغال بالعلم الشرعي كما هو مشاهد عند أكثر الناس المتعلمين اليوم. وأما من قام بتعليم الواجب الديني ثم أضاف إليه علم العصر فإنه خير كثير، ومنها أن فيه علما من أعلام النبوة حيث أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور فجاءت مطابقة لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
ما تكلم على يظهر العلم كذلك.
نعم قال ويظهر العلم.
نعم
هكذا في معظم النسخ بلفظ العلم، والظاهر أن المراد به علم الدنيا، ويؤيد هذا ما وقع في الكبرى بلفظ ويظهر القلم بالقاف.
يظهر القلم
بالقاف، فإن ظهور القلم إنما يكون بسبب انتشار العلم الدنيوي كما هو مشاهد الآن، ولا تنافي بينه وبين حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، متفق عليه. فإن المراد به العلم الديني، فالناس جهلاء في أمور دينهم لبعدهم عنه لبعدهم عنه، علماء بأمور دينهم.
فالناس
جهلاء في أمور دينهم لبعدهم عنه، علماء بأمور دنياهم لا ينهى لانهماكهم في حب الدنيا وانشغالهم بها. وأما ما قاله السندي معنى يظهر العلم يزول ويرتفع، أي يذهب العلم عن وجه الأرض، فبعيد عن لفظ الحديث، ولعله إنما فسره به لئلا يتعارض مع حديث أنس رضي الله عنه، ولا تنافي بينهما كما أوضحته آنفا، ولله الحمد والمنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: في الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة والقضاء على الأمية، حتى صارت الحكومات تتباهى بذلك، فتعلن أن نسبة الأمية قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى. فالحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ولا يخالف ذلك كما قد يتوهم البعض ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير حديث ما، أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، لأن المقصود به العلم الشرعي الذي يعرف به الناس ربهم ويعبدونه حق عبادته، وليس بالكتابة ومحو الأمية كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم. فإن كثيرا من الشعوب الإسلامية فضلا عن غيرها لم تستفد من تعليم القراءة والكتابة على المناهج العصرية إلى الجهل والبعد عن الشريعة إلا ما قل وندر، وذلك مما لا حكم له. انتهى كلامه رحمه الله.
كان الألبان.
نعم صلى الله عليه.
طيب نقول يبيع الرجل البيع، يقول لا حتى استأجر تاجر.
نعم. فلان ويبيع الرجل البيع، أي يريد أن يبيع المبيع لمن سامه، فيقول لا، أي لا أعقد البيع معك حتى أستأمر تاجر بني فلان، أي حتى أشاوره، ومراده أن يسأله عن سعر المتاع لأنه ربما يزيد عنده. وهذا دليل على كثرة اهتمام الناس وحرصهم على إصلاح الدنيا. وقال السندي معنى تستأمر تاجر بني فلان أي أشاوره، بيان لكثرة الجهل، إذ لا يجوز التعليق في البيع، لكن بعض العلماء جوزوا شرط الخيار لغيره. انتهى.
قال أو بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا وحرصهم على إصلاحها.
نعم
صلى الله عليه وسلم. كلام السندي ما نقله.
نعم نعم
بس
هكذا.
ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا.
نعم أي ويلتمس بالبناء للمفعول، أي يطلب في الحي العظيم أي القبيلة الكبيرة الكاتب الذي يكتب بالعدل ولا يطمع في المال بغير حق. قال السندي: فلا يوجد ذلك الكاتب.
هذا كلام السند. نعم.
نعم. والله تعالى أعلم بالصواب.
هنا قالوا إظهار العلم المراد به علم الدنيا.
نعم.
والسندي قال المراد أنه يزول ويرفع ويرتفع يذهب عن وجه الأرض. وهناك معنى آخر قال المراد الأصل العلم الشرعي، لكن المراد يظهر العلم ولا يعمل به. ظهور العلم بدون عمل ما يفيد، وهذا هو الأقرب. لأن يعني الحديث البخاري إن من الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم.
الله.
العلم الشرعي هنا ظهور العلم في هذا الزمن، ظهر العلم كثير الآن.
الله.
كثير. حتى العلم الشرعي الآن انتشر الآن والآن الفقه الآن انتشر، والعناية بالحديث انتشر الآن، وصار فيها ندوات ومحاضرات ومجالس تقرأ فيها، لكن العمل والتطبيق قليل.
يا رب.
الله المستعان. نعم.
ما يجب على التجار من التوقية في مبايعهم،
في مبايعتهم.
مبايعتهم
ايش عندك؟
مبايعهم. احسن
كذا. ما في تاء؟
لا يوجد.
طيب النسخة الثانية في مبايع. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.
نعم. هذا الحديث فيه بيان وجوب الصدق والبيان لما في السلعة من العيب في البيع، وجوب الصدق والبيان لما في السلعة من العيب من البيع، وتحريم الكذب والكتمان، وتوقيه في البيع كما في الترجمة. توقي ما يجب على التجار من التوقية في مبايعته، في تحريم الكذب والكتمان وتوقيه في البيع، وفيه وجوب الصدق والبيان لما في السلعة من العيب في البيع، وفي بيان أن الصدق والبيان من أسباب البركة، وأن الكذب والكتمان من أسباب محق البركة. نعم.
المنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. قال المسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان عطاءه.
وهذا الحديث أصله في مسلم، وهي الوعيد الشديد على كل واحد من هذه الثلاث، وأنها من الكبائر. المسبل إزاره، يعني الذي يترك إزاره ينزل تحت الكعب، وهذا خاص بالرجال، والإزار عام لكل ما يلبس، يشمل البنطلون، يشمل السروال، يشمل الثوب، يشمل المشلح والبشت، كلها إسبال. لا يجوز أن يترك الإنسان المشلح تحت الكعب أو البنطلون أو الإزار إذا كان عليه إزار أو السروال عام. المسبل إزارة. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكبين ففي النار، ما أسفل من الكبين ففي النار، عليه وعلى شيء. وهنا متوعد بهذا الوعيد الشديد: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثاني: المنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني المدرج، يدرجها ويروجها بالحلف الكاذب: والله ما دخلت علينا بكذا، والله ما شرناها بكذا، والله ما بعناها بكذا، وهكذا يدرجها. ما فإذا قال مشتري مثلا قال بعشرة، قال بعد ثمانية، قال والله ما دخلت علينا بكذا، والله ما بعنا على غيرك كذا ولا وهكذا، ما يتكلم إلا بالحلف، درجها ومشيها ونفقها، تنفيق التدريج، المنفق سلعته بالحلف الكذب يكون كاذب، يكون كاذب دخلت عليه أقل من هذا، لكن هو يحلف حتى يمشيها درجها. والثالث المنان وعطاه، في اللفظ الآخر المنان بما أعطى، يعطي ثم يمن، كان صدق على الفقير ثم يمن عليه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. نعم، فهذا الحديث يدل على أن هذه كل واحد من هذه الثلاثة من الكبائر، إسفال الإزار من الكبائر، تنفيق السلعة بالحلف الكاذب من الكبائر، المنان بما أعطى من الكبائر. نعم
أخ،
فيها الوجهان، المنفق والمنفق، المنفق أبلغ، سيرة المبلغ تدل على زيادة المعنى.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالكذب.
صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا الوليد يعني ابن كثير عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق،
فإنه ينفق ثم يمحق. نعم، تحذير، ينفق يعني يروج السلعة ويمشيها ويدرجها ثم يمحق، يعني في أول الأمر درج يمشي السلعة ثم تمحق البركة. صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصرحي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب.
صلى الله عليه وسلم. الحلف منفقة يعني مروج للسلعة ثم يمحق، تمحق الكسب والبركة. نعم، صلى الله العافية. وهذه التحذير من الحلف. نعم،
صلى الله إليك. عندي هنا أخبرني هارون بن كعب بن مالك، الحديث اللي قبله صلى الله إليك.
هارون
بن كعب
بن كعب بن مالك.
نعم،
وش عندك النسائي تكلم عليه؟
أخبرني هارون بن عبد الله.
نعم،
أبو موسى البغدادي ثقة من العاشرة.
أخبرني إيش؟ أعد، أخبرني.
نعم، أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد يعني ابن كثير عن معبد ابن كعب ابن مالك عن أبي قتادة الأنصاري.
تكلم على هارون.
هارون ابن عبد الله ابن مروان الحمال أبو موسى البغدادي ثقة من العاشرة.
طيب كيف وش عندك الصحابة؟
عندي هنا هارون بن كعب بن مالك.
أي نسخة إيش؟
هذه صلى الله عليه وسلم أنها النسخة الهندية.
هارون بن مالك؟
هارون بن كعب ابن مالك.
بعده قال حدثنا
عن أبي قتادة.
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس
نعم،
لا في أبو أسامة والوليد بن كثير ما في؟
لا ما ذكرها عندي.
ومعبد بن مالك.
هذا اختصار.
اختصار.
نعم.
الحلف الواجب للخديعة في البيع. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالطريق يمنع ابن السبيل منه، ورجل بايع إماما ورجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفي له. ورجل ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر.
نعم. هنا يقول الحلف الواجب الخديعة في البيع، ثم ذكر هذه الثلاثة. الحديث فيه دليل على أن هذه كل واحدة من هذه الثلاثة من الكبائر. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع عبر السبيل منه، يعني رجل عنده ماء زائد عن حاجته، كان يكون عنده بئر وعلى في الطريق في البر ويمنع عبر السبيل منه أن يأخذ من هذا الماء وهو زائد عن حاجته، وابن السبيل وابن الطريق يعني الذي المسافر الذي يمر محتاج الماء يريد أن يستغني من هذا، وهذا يمنعه وهو عنده فضل زائد عن حاجته. هذا يدل على شحه، ولو كان ما عنده إلا ما يكفيه معذور، لكن عنده ماء زائد عن حاجته ويمنعه ابن السبيل محتاج في الطريق. والثاني رجل بايع إماما لدنيا إن أعطاه ما يريد وفاء وإن لم يعطه لم يفي له، ما بايع لأجل الدين. ورجل سوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف له بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر. حلف أنه أعطي بهذه السلعة كذا وكذا هو كاذب فصدقه الآخر، وذلك لأن الواجب على الإنسان أن يختم يومه بالاستغفار والتوبة، وهذا ختم يومه بالحلف الكاذب. يعني وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار ويشتغل فيه الموفق بالذكر وأذكار المساء، وهذا يختمه بالحلف الكاذب، نسأل الله العافية. والمؤلف ترجم قال الحلف الواجب للخديعة في البيع، يعني هذا الرجل حلف أنه أعطي بها كذا حتى يخدعه، لكن كلمة الحلف الواجب كيف الحلف الواجب للخديعة في البيع؟ يقول بأنه واجب، وقال الحلف للخديعة في البيع واضح. فهذا الرجل الذي ساوم رجلا على سلعة بعد العصر فحلف بالله له بالله لقد أعطيه كذا وكذا، هذا نعم خدع في البيع، لكن كلمة الواجب في إشكال تكلم عليها عندك. ها
نعم
لا الترجمة ما تكلم عليه الترجمة.
نعم أحسن الله إليك. قال الجامع عفى الله تعالى عنه هكذا النسخ بلفظ الواجب بصيغة اسم الفاعل من الثلاثي،
نعم،
والظاهر كونه بلفظ الموجب بصيغة اسم الفاعل من الرباعي، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الوعيد لمن حلف يمينا موجبا للخديعة في بيعه، يعني أنه خدع مسلما بسبب يمينه الكاذبة، والله تعالى أعلم بالصواب.
نعم هذا الأخر الحلف الموجب الخديعة يستقيم الكلام يستقيم الترجمة. نعم.
الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال كنا بالمدينة نبيع الأسواق ونبتاعها.
الأوساق
أحسن الله عليك.
الأوساق جمع وسق من التمر، وسق 60 صاعا. نعم
نعم أحسن الله عليك. كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس
ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف واللغو، فشوبوه بالصدقة.
طيب، هنا الشاهد أنه يشهد بيعكم الحلف واللغو فشوبوه، يعني اخلطوه بالصدقة. لكن قول المؤلف افترف الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه، الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين قال هكذا عندكم بقلبه في حال بيعه.
نعم، هكذا
احصى الله. تكلم عليه على الترجمة.
نعم، قال هذا الحديث
هذا المبتدئ تكون قريبة المكبر. نعم. الصوت ما تكون بعيد، تكون بجوارة أحسن. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم،
قال الجامع عفى الله تعالى عن: هذا الحديث صحيح، وتقدم في كتاب الإيمان والنذور بنفس الترجمة، وجرير هو ابن عبد المجيد.
ايش يقول هكذا؟ ايش؟
نعم،
هكذا.
قال الجامع عفى الله تعالى عنه: هذا الحديث صحيح.
نعم،
وتقدم في كتاب الإيمان والنذور بنفس الترجمة المذكورة هنا. وقوله: نبيع الأوساق، جمع وسق بكسر الواو وفتحها، وسق ووسق.
نعم،
نبيع الأوساق جمع وسق بكسر
فتح الواو وكسرها.
نعم،
وسق ووسق.
نعم، ووسق مكيلة معلومة، وقيل حمل البعير.
لا، بس الكلام على الترجمة، بس
الترجمة
ما
لم
ما ذكر.
نعم، ما تكلم.
الصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه، مو ظاهر في الحديث، ما في شيء يتعلق بالقلب الآن.
نعم،
لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه.
يعني لو حلف علي،
يعني انه حلف شيئا يخالف ما في قلبه.
نعم،
يشهد بيعكم الحلف، يعني فالذي يحلف وهو يحلف بلسانه ولكن قلبه مخالف عليه ان يتصدق، يعني يخرج من حلف وهو صادق، من حلف وهو صادق وصار تمينه توافق ما في قلبه ما يؤمر بالصدقة، إنما يؤمر بالصدقة الذي يحلف وقلبه يخالف. الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال بيعه، يعني المصنف دقيق في هذا، وقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلف، يعني الحلف الذي غير موافق للواقع، فشوبوه واللغو فشوبوه بالصدقة. بهذا يتضح معنا. نعم،
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما. أخبرنا أبو الأشعث عن خالد قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.
نعم، هذا أصل مخرج في الصحيحين، وفيه وجوب الخيار المتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما من المجلس. وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما من المجلس. فإذا باع شخص على شخص أرض أو بيت أو شيء وجلسوا في المجلس يتحدثون، ثم بدأ لأحدهما أن يفسخ البيع فهو بالخيار. لكن لو قام أحدهما ثم رجع تم البيع. في الحديث الآخر: ولا حل له أن يفارق خشية أن يستقيله، ليس له أن يقوم خشية أن يستقيله من البيع ويفسخ البيع، بل يبقى في مجلسه ولو جلس ساعة أو ساعتين أو ثلاث وما افترقا فهو له الخيار، فإذا افترق انتهى. وهذا هو الصواب، المراد الافتراق بالأبدان، هذا هو قول الجماهير. وذهب الإمام مالك إلى أن المراد الافتراق بالأقوال، افتراق بالقول، هذا قول مرجح، قول ضعيف مخالف ظاهر الحديث. الإمام مالك يقول الافتراق بالأقوال بالقول، هذا ليس بظاهر. نعم.
ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون خيارا. أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال حدثنا محرز ابن الوضاح عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع.
نعم، هذا في هذا الحديث إثبات خيار المجلس المتبايعين، إثبات خيار المجلس. ومعنى خيار المجلس يعني ما دام في المجلس جالسين فلهما الخيار. وفي الحديث الآخر ولا يحل له أن يفارق خشية الثقيلة، ما يحل له يقوم المجلس حتى يلزم البيع. وخفي هذا على ابن عمر رضي الله عنه، كان ابن عمر إذا بايع رجلا وأراد أن يلزم قام ثم يرجع، ولعله لم يبلغ الحديث ولا حل له أن يفارق خشية الثقيلة. ففي الحديث بس خيار المجلس المتبايعين، بيعان كل واحد منهم بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا، يعني من المجلس ما لم يفترقا، إلا إذا كان البيع بيع خيار، يعني يقول لا خيار بيننا، فيلزم البيع بمجرد تمام العقد. هذا معنى قوله أو يكون خيارا، ما لم يفترقا أو يكون خيارا. وفي اللفظ الثاني إلا أن يكون البيع، إلا في اللفظ الأول إلا باع خيار، واللفظ الثاني الطريقة الثانية أو يكون خيارا، واللفظ الثالث إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. إذا كان باع خيار بأن يقول لا خيار بيننا، فيلزم البيع بمجرد تمام العقد. يعني الأصل أن ثبوت الخيار خيار المجلس ما دام متبايعين في المجلس ولم يفترقا، يجوز لواحد منهم أن يفسخ البيع ولو ما داموا جالسين في المجلس ولم يتفرقا ولا يفترقا ولو بعد ساعة أو ساعتين، إلا إذا كان البيع عن خيار بأن يقول ترى ما بين خيار الآن خلاص ما لنا خيار المجلس، فقال نعم ما لنا خيار، فيلزم البيع بمجرد تمام العقد. وكذا إذا شرط الخيار مدة كيوم أو أسبوع فهما على شرطهما. قال طيب أنا اشتريت ترى لي الخيار أسبوع أشوف أنظر في أمري، فوافق هنا على شرطهما، فتكون الأحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يبيع بيعا وهم في المجلس ولا يقول لا خيار بينه، ففي هذه الحالة الخيار ثابت ما دام في المجلس ولا مفترقا، يجوز لكل واحد منهما أن يسخر بيعه. الحالة الثانية أن يقول ترى أنا بعتك لكن ترى ما في خيار بيننا الآن، فقال نعم، فيلزم بمجرد العقد ولا يكون خيار. الحالة الثالثة أن يقول ترى اشتريت السلعة لكن لا أريد البيع، أريد الخيار ثلاثة أيام أو أسبوع، فهما على شرطهما. نعم.
أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال أملى علي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع البيعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يفترقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع.
حدثنا شعبة
ساقط عندي.
ها عندك شعبة ولا سعيد؟
عندي سعيد.
نسخة الأثيوبي.
أحسن الله إليك.
عندك شعبة ولا سعيد؟
نعم. قال تنبيه وقع هنا في نسخة المجتبى التي بين يدي حدثنا شعبة والذي في الكبرى وتحفة الأشراف حدثنا سعيد بدل شعبة ولم يتبين لي المراد منهما إذ كلاهما يرويان عن أيوب ويروي عنهما عبد الأعلى فليحرر وسعيد هو ابن أبي عروبة والله تعالى أعلم.
يكفي في نسخة سعيد في نسخة سعيد واللي عنده شعبة الشعبة واللي عنده سعيد أكثر في نسخة شعبة. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما للآخر اختر.
نعم.
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يكون بيع خيار وربما قال نافع أو يقول أحدهما للآخر اختر. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك.
عن ابن عمر.
أحسن الله إليك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يفترقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع.
الرياضة قبل قرأتها أن ابن عمر البيعان بالخيار حتى يفترق أو يكون بيع خيار وربما قال نافع ويقول أحدهما الآخر اختر قرأت هذا؟
نعم صلى الله عليه.
ها؟
نعم.
ها قرأتها؟
نعم.
أخبرنا زياد بن أيوب.
نعم حديث
معنية
أخبر قرأها يا شيخ صلى الله عليه.
طيب والثاني حديث قتيبة.
قتيبة
كذلك.
ها
كذلك
حصل يعني ربما قال نافع ويقول أحدهما الآخر اختر كذا. طيب نعم بعد. نعم.
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا إلا أن يكون البيع خيارا قال نافع فكان عبد الله إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
حتى يلزم البيع إذا اشترى شيئا يعجبه قام حتى يلزم البيع وهذا محمول على أن ابن عمر لم يبلغ النهي وقول صلى الله عليه وسلم ولا أحل أن أفارق خشية أن أستقيله ما بلغه. نعم.
أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
هو حديث واحد بس أراد المؤلف أن يبين الاختلاف على نافع. النافع أحيانا يروي عن مالك عن نافع وأحيانا عبيد الله وأحيانا يروي عن أيوب عن نافع. وأحيانا يروي الليث عن نافع. فأراد المؤلف بالاختلاف فقط ولا حديث واحد. نعم.
ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث.
هو نفس الحديث السابق الاختلاف على عبد الله بن دينار هناك الاختلاف على نافع. نعم.
أخبرنا علي بن حجر عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين فلا بيع
كل بيعين
أحسن الله عليك كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار.
يعني وهو إلغاء خيار المجلس إلغاء الخيار يعني إلا إلغاء خيار المجلس فيلزم البيع بتمام العقد. نعم.
أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
عن سفيان عايش
قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر
كذا عندكم نصها عبد بن دينار ها نعم ايش عندك
قال حدثنا سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر تنبيه وقع في نسخ المجتبى عندي عمر ابن دينار بدل عبد الله ابن دينار وهو غلط والصواب عبد الله ابن دينار كما هو في الكبرى وكذا في صحيح البخاري وفي تحفة طيب. الأشراف
طيب على عبد الله ابن دينار نعم.
أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا عمرو بن يزيد عن بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هويا ويتخايران ثلاث مرات. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيال ما لم يتفرقا ويأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هويا.
نعم ذكر أراد المؤلف الاختلاف ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار إنه في الحديث الأول عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر والثاني عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر الثالث عن سفيان عن ابن دينار عن ابن عمر الثالث عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بعده عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وكذلك سفيان عن عبد الله بن بعده وهكذا. وأما الحديث الأخير الذي قبله فيه زيادة البيع من خير حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات فيه التغيير ثلاث مرات يعني بالخيار حتى يتفرقا أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي ويتخايران ثلاث مرات لكن الحديث فيه علة وهو سماع الحسن البصري من سمرة من جندب ففيه خلاف والراجح أنه لا يسمع منه إلا حديث العقيقة وعليه فالحديث يكون منقطع والحديث الأخرى ليس فيه أنه يتخير ثلاث مرات وهذا ضعيف فيكون ضعيف هنا. والحديث اللي بعدها أيضا قال البيع بالخيار لا يتفرق أو يأخذ أحدهما ما رضي من صاحبه أو هوي فيه أيضا عن علة الحسن عن سمرة. نعم
وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
نعم وقول وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما هذا هو ظاهر الحديث ما لم تفرق يعني بأبدانهما وهو قول الجمهور خلافا للإمام مالك فإنه يرى الافتراق بالأقوال إذا قال بايعتك قال اشتريت خلاص تفرق بالقول انتهى القول هذا ضعيف فإذا ترجم المؤلف قال وجوب الخيار المتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما كما هو ظاهر الحديث وكما هو قول الجمهور. نعم
الخديعة في البيع. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة فكان الرجل إذا باع يقول لا خلابة. أخبرنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف كان يبايع وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع قال إذا بعت فقل لا خلابة.
ومعنى خلابة يعني لا خديعة لا تخدعوني. وهذا الرجل كان يخدع في البيوع فقال له نبي لا خلابة والسبب أنه أصابه ضربة في رأسه فكان ما يضبط البيع وكان يقول لا خلابة لا خذابة حتى النطق ما ينطق بها بسبب الضربة اللي حصلت في رأسه وكان لا يصبر عن البيع وكان أهل ينهونه لكنه لا يصبر وذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا قال فنهاه النبي وكذلك أهل نهوه فقال إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بعت قل لا خذابة لا تخدعوني فكان يقول لا خلابة لا خذابة بالذال بسبب الألسخة في لسانه بسبب الضربة، لا خلابة لا خذابة. هذا الحديث الصحيح، ذكر عندك الحديث في الصحيحين، تكلم على الحديث في الصحيحين، تخريج الحديث في الصحيحين.
نعم أحسن الله إليك.
ها
قال
لا بس شو الكلام في الصحيحين، بس الكلام في الصحيحين، في الصحيحين عندك قال انه
هذا حديث عمر حديث متفق على صحته.
نعم محفلة.
نعم ثم
بس هذه يكفي. نعم
المحلفة
المحفلة
أحسن الله المحفلة. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحلفها فلا يحفلها
فلا يحفلها
أحسن الله عليك فلا يحفلها.
والمحفلة المصرة، فلا يحفلها فلا تحفلها التصرية، وهو حبس اللبن في الضرع أيام، إذا أراد أن يبيعها حبس اللبن في الضرع يومين ثلاثة حتى نظر المشتري يجد الضرع كبير فيظن أنها في كل يوم، وهي متروكة ثلاثة أيام ما حلبت، فإذا وجدها محفلة فله الخيار إن شاء أبقاها وإن شاء ردها وصاع من تمر كما سيأتي. نعم
النهي عن المصرات وهو أن
وهي المحفلة، المصرة هي المحفلة. نعم
النهي عن المصرات وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب يومين والثلاثة حتى يجتمع لها لبن فيزيد مشتريها
فيزيد
مشتريها في قيمتها لما يرى من كثرة لبنها.
نعم هذا تعريف التصفية كما ذكر المصرة والمحفلة، ويربط الضرع أخلاف الناقة والشاة ويترك لا يحلب يوم ويومين وثلاثة حتى يكون كبير، فالمشتري دراها زاد في شرائها ويظن أن هذا يوميا هذا وأنها محلوبة في الصباح، ولهذا تجد بعض الناس بعض المشتري أراد أن قال بعضهم يقول محلوبة في الصباح ترى اللي محلوبة اليوم، بعضهم يقول لا محلوبة من الليل. نعم
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان
تلقوا الركبان
أصلاً. قال لا تلقوا الركبان لا تلقوا الركبان للبيع ولا تصروا الإبل والغنم من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين فإن شاء أمسكها وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع تمر.
نعم والحديث الصحيحين فيه النهي عن تلقي الركبان للبيع، والركبان هم الذين يقدمون إلى البلد معهم سلعة يريدون بيعها بسعر يومها، فيأتي إنسان يتلقاهم يقول خلها معي بيعه على التدريج، وصاحبه يريد أن يبيعه برخص ويمشي، لكن هذا يجب صاحبه يقول خلها عندي أبيعها أنا عارف السوق فيزيد على الناس، فهذا منهي يتلقى أما يقول خلها عندي ولا يشتريها ويبيعها بغلاء، لا يجوز له أن يتلقى الركبان ولا يتركها حتى يصل البائع السوق ويصير يشتريها مع الناس. فلم أنهي عن تلقي الركبان الذين يقدمون إلى البلد معهم سلع قد يكون مع سمن ولا مع حقيط أو مع شيء يحتاجه الناس، فيأتي بعض الناس يتلقونه ويشترونه منهم ويغلونه على الناس أو يطلبون منهم أن يبقوه عندهم يبيعونه. والثاني النهي الثاني قال ولا تصروا الإبل، تصروا الإبل يعني أصلا تصرروا، والتصريح ربط أخلاف الناقة كما قال المؤلف ربط أخلاف الناقة والشاة وتترك من الحلب يومين وثلاثة، لا تلقوا الركب ولا تصرروا حصاد الإبل، فمن ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ردها ومعها صاع من تمر. الحديث فيه إثبات الخيار لمشتري المصرة هو المحفلة، من اشترى شاة مصرة ومحلفة وهو لم يعلم فله الخيار، إن شاء إذا حلبها إن شاء أبقاها عنده وإن شاء ردها ورد صاع من تمر. الصاع من تمر هذا في قطع النزاع مقابل الحليب يعني. يقابل رد صاع من تمر مقابل الحليب يردها ويرد صاع من تمر. هذا في قطع النزاع. نعم والحديث الصحيح. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني داود بن قيس عن ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصرات فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر.
نعم قطع للنزاع. نعم.
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة أو مصرات فهو بالخيار 3 أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء.
السمراء البر يعني. هذا فيه تحديد على الخيار 3 أيام بالخيار 3 أيام. نعم.
الخراج بالضمان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس ووكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخراج بالضمان.
الخراج بالضمان يعني أي ما يخرج ويحصل من غلة العين المشترى سواء كان عبدا أو غيره بأن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن لأن المبيع لو تلف لكان في ضمانه. هذا ما خرج بالضمان. لو تلف المبيع عنده كان في ضمانه. فكذلك أيضا له إذا وجد فيه عيب أن يرده. خرج بالضمان يعني ما يخرج ويحصل من غلة العين التي اشتراها الإنسان يحصل له غلة كان حليب إذا كانت دابة أو اشترى عبد وكان يشتغل عنده مدة واستعمله زمانا ثم عثر منه على عيب كان عينه عند البائع فحينئذ له رده رد العين المبيعة وأخذ الثمن لأن المبيع لو تلف لكان في ضمانه. هذا ما خرج بالضمان. لو تلف لكان في ضمانه فلما لم يتلف ووجد في عيب له أن يرده. والحديث هنا فيه ضعف له متابعات يتقوى بها فيكون حسن لغيره كما ذكر الشيخ الألباني في رواية الغريب. إشكال عليه أنا.
أحسن الله إليك. حديث عائشة. نعم.
قال درجته حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حسن فقد صححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان وضعفه البخاري وأبو داود. قال الحافظ في بلوغ المرام وقال المنذري في مختصر السنن بعد أن نقل تحسين الترمذي للحديث قال البخاري هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد ابن خفاف غير هذا الحديث.
خفاف.
قال الترمذي فقلت له قد روي هذا الحديث عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة فقال إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي. فقال إنما رواه مسلم ابن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث. وقال ابن أبي حاتم سئل أبي عنه يعني مخلد بن خفاف قال لم يروي عنه غير ابن أبي ذئب وليس هذا إسنادا يقوم بمثل الحجة يعني الحديث الذي يروي عن مخلد بن خفاف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجامع عفى الله تعالى عنه زاد في الجرح والتعديل ما نصه غير أني لا أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال.
إيش؟
قال الجامع عفى الله تعالى عنه. زاد في الجرح والتعديل ما نصه غير أني لا أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال انتهى كلامه.
لا أقول به.
نعم.
ها؟
أحسن الله إليك. قال ما نصه غير أني أقول به.
كيف تقول أني لا أقول به؟ أحسن الله إليك. غير الإثبات.
سبق ولا.
غير أني إيش؟
غير أني أقول به لأنه أصلح من آراء الرجال انتهى. وقال الأزدي مخلد ابن خفاف ضعيف. قال المنذري بعد إيراد طريق مسلم بن خالد الزنجي قال أبو داود هذا إسناد ليس بذاك، يشير إلى ما أشار إلى البخاري من تضعيف مسلم ابن خالد الزنجي.
مسلم بن خالد؟
نعم.
مخلد بن خفاف
مسلم ابن خالد الزنجي.
هذا مو عندنا، ما هو في السادة.
وهناك مخلد بن خفاف.
ايه مخلد بن خفاف. ممكن هذه الطريقة الأخرى. نعم
نعم حصل لك. قال والخلاصة أن الأمر أن الحديث لا ينقص عن درجة الحسن، فإن مخلد بن خفاف والثقة بن حبان وابن وضاح وتابع مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق كثير الأوهام.
الحسن البخاري وأبو داود ضعفه يعني ومتأخرون يعني حسن المتابعات له متابعات أقوى. نعم.
بيع المهاجر
ففي يعني يتقوى أن الخراج بالضمان يعني ما يحصل الإنسان للمبيع من الثمرة والفائدة تقابل الضمان، يعني له أن يرده على البائع إذا وجد فيه بيع، لأن هذا يقابل الضمان الذي لو تلف لكان في ضمانه. نعم.
بيع المهاجر للأعرابي. أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وأن تسأل المرأة طلاق أختها.
نعم. ترجم بيع المهاجر للأعرابي، وبيع المهاجر للأعرابي هو بيع الحاضر للبادي، وخص المهاجر نظرا إلى ذلك الوقت، لأن الأنصار كانوا أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة. بيع المهاجر للأعرابي هو بيع الحاضر للبادي، يعني يأتي رجل من البادية معه سلعة فيتلقاه واحد من أهل البلد ويخلى عند يبيعه على الساعة، والأعرابي يبيع ويمشي، يبيع برخص ويمشي، لكن هذا الحاضر أهل البلد يأتي ويخلى عندي بيع ويبيع على الناس بغلاء، منهي عن هذا، أترك البادي يبيع، يرزق الله الناس بعضهم من بعض. وخص المهاجر نظرا لأن في ذلك الأنصار كانوا أهل زرع والمهاجرين كانوا أهل تجارة. وذكر في هذا الحديث ستة أنواع منهي عنها. أول التلقي، يتلقى الركبان، يأتي أهل البلد ويتلقون القادم ويشترون منه السلع قبل هبوطها الأسواق، هذا منهي عنه. الثاني بيع المهاجر الأعرابي، المهاجر الأعرابي، الأعرابي هو الذي يعني هو بيع الحاضر تقريبا، بيع الحاضر للبادي. والثالث التصرية، التصرية والتحفيل وهو ربط أحلافها. والرابع النجش وهو نزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. والخامس أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن إلى السلعة، منهي عن يبيع على الرجل على أخيه أو شراءها على شراءه، أو أن يستمع على سومه، أن يستمع على سومه كان يسوم السلعة وكأن البائع يريد ركن إليه يريد أن يبيع، فيأتي شخص آخر ويزيد عليه، هنا ما دام ركن إليه انتظر حتى يرده أو يبيع عليه، هذا معنى سمع على سومة. أما البيع على بيع كان يأتي يبيع شخص سلعة وبينهم الخيار 3 أيام، فيأتي شخص آخر وفي وقت الخيار يأتي للمشتري ويقول رد السلعة وأنا أبيعك أحسن منها أو أقل من ثمنها، هذا باع على بيع أخي. وكذلك الشراء على الشراء، يأتي المشتري ويقول رد السلعة وأنا أشتريها بأكثر من شرائك في زمن الخيار، هذا منهي عنه، بيع الرجوع على بيع أخي أو الشراء على الشراء والسوم على سومة. كان يأخذ السلعة يريد شراءها يقول فيقول للبائع 50، فكان البائع ركن له، فيأتي إنسان آخر ويسوم على سوم يقول لا تسوم حتى انظر هل يبيع عليه ولا لا. نعم.
بيع الحاضر بالباد.
بركة بيع بركة. شوف أتكلم على الحديث هذا.
نعم صلى الله عليك. بيع المهاجر للأعرابي. قال المراد بالمهاجر هنا هو الحاضر المقابل للباد، لا خصوص المهاجر الذي خرج من بلده إلى بلد آخر.
إيش المراد بالمهاجر؟
المراد بالمهاجر هنا هو الحاضر.
نعم.
المقابل للباد.
للباد. نعم.
لا خصوص المهاجر الذي خرج من بلده إلى بلد آخر.
نعم.
وإنما ذكره بلفظ المهاجر نظرا إلى واقع أهل المدينة في ذلك الوقت، وذلك لأن المهاجرين هم الذين كانوا يشتغلون بالتجارة في ذلك الوقت، وأما الأنصار فكانوا أهل الزرع ليس لهم علاقة بالتجارة كما بين ذلك أبو هريرة رضي الله عنه. طيب. فيما أخرجه الشيخان.
الحديث كلام على الحديث.
نعم. قال الحديث أحسن الله إليك مسائل تتعلق بهذا الحديث، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله.
صحة الحديث.
صحة الحديث حديث متفق عليه. وقال منها ما ترجم له المصنف وهو بيان النهي عن،
لأن هذه الأنواع كلها جاءت في الصحيحين، النهي عن التلقي، النهي عن التصرية كما سبق، النهي عن اللج، بس بقي بيع المهاجر العربي هذا هو اللي هو إذا قلنا أنه هو بيع الحاضر البادي سأل الإشكال. نعم.
منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى وهو بيان النهي عن بيع الحاضر الباد.
نعم.
وهو المراد بقوله بيع المهاجر للأعرابي.
نعم.
ومنها تحريم تلقي الجلب، ومنها تحريم النجس وهو الزيادة في ثمن النجش.
نعم.
وهو الزيادة في ثمن سلعة لا يريد شراءها.
نعم.
وإنما يريد تغرير غيره. ومنها تحريم السوم على سمع غيره إذا لم يأذن لصاحبه. ومنها تحريم طلب المرأة من الرجل أن يطلق زوجته.
كذلك تنسى المرأة طلاق أختها.
نعم.
هذا السادس. نعم. يعني تنسى المرأة طلاق أختها. كان يريد يخطب من شخص امرأة فتقول هي أو يقول أيها نعم زوجك بشرط أن تطلق زوجتك الأولى، هذا لا يجوز حرام، فهم إما أن يزوجوه وإما أن يردوه ولا يطلبوا منها أن يطلق زوجتها الأولى. ولا تسلمر طلق في الحديث الآخر لا تسلمر طلق أختها تكفى ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. نعم.
والله أعلم.
نعم. بلغ.
نعم. صلى الله عليك.